بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الموقف الثاني في بحث حقانية أو مدى حقانية إدراكات العقل العملي هو موقف التشكيك في حقانية ذلك، وهذا التشكيك تارة يكون بالمنطق الأخباري، وتارة ثانية بالمنطق التجريبي، وتارة ثالثة بالمنطق العقلي. انتهينا من بيان التشكيك في حقانية إدراكات العقل العملي بالمنطق الأخباري، كما انتهينا من بيان التشكيك في ذلك بالمنطق التجريبي. الآن نبدأ ببيان التشكيك في ذلك بالمنطق العقلي. التشكيك في ذلك بالمنطق العقلي بدعوى عدم ضمان حقانية العقل العملي، يعني لا نضمن حقانيته، نشكك في حقانيته، عدم ضمان حقانية العقل العملي لعدم ارتباطه بالبرهان، لا بحسب المواد ولا بحسب الفروع والأقيسة المترتبة على تلك المواد. وتوضيح ذلك بحسب ما بينه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أن البديهيات منحصرة في ستة، وقد يعبر عنها بالضروريات الست، وهي الأوليات والفطريات والحسيات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات. هذه هي البديهيات الست الأولى التي يرجع إليها كل ما كان مضمونا حقانيا، كل ما كان حقانيا يضمن ضمان حقانية كل شيء بأن يرجع إلى هذه الأمور الستة، إما كأن يكون من هذه الأمور الستة مباشرة، أو يرجع إلى هذه الأمور الستة بقياس منطقي بحمل الأكبر على الأصغر بواسطة الأوساط، كما وضحنا ذلك سابقا وهو مذكور في علم المنطق. وما لم يرجع إلى هذه الأمور الستة لا مباشرة ولا بواسطة قياس منطقي يكون موادها مضمونا، فسوف لا يكون مضمون الحقانية. فقال المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أن إدراكات العقل العملي لا دخل لها في شيء من هذه الأمور الستة، أما الأربعة الأخيرة فواضح أن إدراكات العقل العملي ليست من الحسيات ولا من التجريبيات ولا من الحدسيات ولا من المتواترات. هذه الأمور الأربعة واضحة جدا أن إدراكات العقل العملي ليست مرتبطة بهذه الأمور الستة لا مباشرة ولا بواسطة قياس يرجع إلى هذه الأمور. وأما الفطريات الأول والثاني كانت الأوليات والفطريات. أما الفطريات فلأن الفطريات عبارة عن الأمور التي تستبطن قياسا واضحا لشدة وضوحه لا يبرز، وإلا يستبطن قياس منطقي من قبيل الأربعة زوجون. وهذا في الحقيقة يعني الأربعة قابل للانقسام على اثنين، وكلما كان قابلا للانقسام إلى قسمين فهو زوج، إذن الأربعة زوج. هذا في الحقيقة يستبطن قياسا من هذا القبيل، ولكن لشدة وضوح هذا القياس لا يبرز هذا القياس، رأسا يقال الأربعة زوج. فهذه هي قضايا الفطرية تسمى بالفطريات. ومن الواضح أن إدراكات العقل العملي ليست هكذا، لا تستبطن قياسا من هذا القبيل. لا يبقى إلا الأوليات. يقول المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أن القضايا العقلية العملية ليست أيضا من الأوليات، لأن الأوليات عبارة عن القضايا التي يكفي للجزم بها تصور طرفيها. كل قضية بمجرد تصور طرفيها يحصل الجزم بها، فهو من الأوليات من قبيل الكل أكبر من الجزء وما شابه من القضايا الأولية. ويقول بأن قضايا العقل العملي ليست بهذا المستوى من الوضوح والبداهة، بحيث بمجرد تصور طرفيها نجزم بها، وإلا لو كانت هكذا لما وقع الخلاف فيها. فوقوع الخلاف فيها دليل على أنها ليست من القضايا الأولية التي يكفي للجزم بها مجرد تصور طرفيها. وبهذا ينتهي إلى أنه إذن القضايا العقلية العملية ليست من الضروريات الستة، ولا هي ترجع بقيام أقيسة منطقية إلى القضايا الضروريات الستة البديهيات الستة. هذا توضيح المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه للتشكيك في حقانية قضايا العقل العملي بحسب المنطق العقلي. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أولا يلاحظ على صياغة بيان المحقق الإصفهاني بأنه ما كان من الضروري أن يناقش واحدا واحدا في هذه في ارتباط قضايا العقل العملي بكل واحد واحد من هذه الضروريات الست، بل إن هناك نكتة مشتركة بين الضروريات الست. بتلك النكتة المشتركة صارت هذه الضروريات الست ضرورية. طبعا بعد ما سبق وأن ناقشنا في ضرورية في ثلاث الأخيرة، قلنا أصلا ليست من الضروريات عندنا، التجريبيات والحدسيات والمتواترات راجعة إلى حساب الاحتمالات وليست ضرورية، والحسيات أيضا قسم منها ليست كذلك، يعني الحسيات أصل الحس قبل أستاذنا الشهيد طبعا في هذا التاريخ من حياته عندما كان يلقي هذه الدروس كان يقبل بحقانية أصل الإدراك الحسي، وأما تفاصيل الإدراك الحسي ما كان يؤمن بحقانيتها بعد هذا، وهذا ما يأثر طبعا الآن على بحثنا، لأنه بل هذه الأربعة الأخيرة لا شك أنها أن القضايا العقل العملي لا ترتبط بها، هم إحنا نقبلها مش صاحب الشيخ الأصفهاني يقبل، ولكن يناقش أستاذنا الشهيد نوعا ما في صياغة بيان المحقق الأصفهاني، يقول أنه ماكو داعي أن نبحث واحدة واحدة هذه القضايا الستة أو الثلاثة الأولى منها لنوضح بأن القضايا العملية غير داخلة في كل واحد بنكتة خاصة بها، ماكو داعي، وإنما هناك أمر مشترك بين القضايا الفطرية بين القضايا الضرورية، متى ما تحقق ذلك الأمر المشترك كانت القضية حقانية، ومتى لم تتحقق لا تكون القضية بل حقانية، والنكتة المشتركة لكل القضايا الحقانية هي أن كل قضية تنبع من خاصة من النفس البشرية غير متأثرة بالقضايا الخارجية، كل قضية تنبع من صميم النفس البشري فهو ضروري فهو حقاني، كل قضية تنبع من صميم النفس البشري فهو حقاني مضمون الحقانية، بل فكان يكفيه المحقق الأصفهاني أن يبين الفكرة هنا بدون الدخول في هذه التفاصيل التي دخل فيها، وإنما يقول بأنه قضايا العقل العملي ليست مضمونة الحقانية لأنها لا تنبع من صميم النفس. خب شنو الدليل على أنها لا تنبع من صميم النفس؟ هو يتمسك بما قاله بلحاظ الأوليات، لكن ماكو داعي في خصوص الأوليات، لا بشكل عام، هسه سواء كانت الضروريات الستة أو كانت ثلاثة، أساسا بإمكانه أن يقول بأنه إن كانت القضايا العقلية القضايا العقلية العملية وإدراكات العقل العملي إن كانت تنبع من صميم النفس لما وقع الاختلاف فيها، وهذا يشبه ما سبق ما أن بحثناه في سابقا بحسب المنطق التجريبي أو المنطق الأخباري، بحسب المنطق الأخباري هذا ما يشبه هذا سبق وأن قلناه سابقا. فإذا خلاصة كلام المحقق الأصفهاني هذه، أنه لا يمكن أن نضمن حقانية إدراكات العقل العملي لأنها ليست نابعة من صميم النفس، لأنها إن كانت نابعة من صميم النفس لما وقع الاختلاف فيها، إذن فوقوع الاختلاف فيها دليلا على أنها غير نابعة من صميم الناس وبالتالي ليست مضمونة الحقانية. هنا يشير قبل مناقشة هذا البيان يشير أستاذنا الشهيد إلى أنه لو صح هذا الكلام فهذا تشكيك منطقي وليس تشكيكا أصوليا، يعني ماكو مانع أن يحصل الجزم بصحة إدراكات العقل العملي، الجزم الأصولي الفقهي والأصولي، ولا يكون مضمون الحقانية بحسب ضوابط الفقه والأصول يكفي حصول الجزم، ولا نحتاج إلى إثبات ضمان الحقانية. فهذا البيان الذي ذكره المحقق الإصفهاني حتى بعد تطويره الذي طورناه، هذا إنما ينفي ضمان الحقانية ولا ينفي أصل حصول الجازم. هذا الشيء الذي يشير إليه. ثم يدخل في مناقشة هذا البيان فيقول بأنه الاستدلال على عدم الحقانية بوقوع الخلاف في قضايا الإدراك العملي غير صحيحين. لا يمكن أن نستدل على عدم حقانية إدراكات العقل العملي بوقوع الخلاف فيها، هذا ليس صحيحا بسببين. السبب الأول منع ثبوت الاختلاف في إدراكات العقل العملي، وذلك لأنه إن قصد بثبوت الاختلاف في قضايا العقل العملي بل رأي الأخباريين، فالأخباريون لا يقولون بإنكار العقل العملي، وإنما يقولون بأن تشخيص العقل العملي وقع الخلاف فيه لا أصل العقل العملي. تشخيص موارد العقل العملي يقع فيه الخلاف، وقد قلنا سبق وأن قلنا بأن الاختلاف في تشخيص موارد العقل العملي نابع من التزاحم بين حسن وقبيح، أو بين حسن وحسن، أو بين قبيح وقبيح. عند وقوع التزاحم واحد يقول هذا أولى، واحد يقول ذاك أولى، واحد يقول هذا أقوى، واحد يقول ذاك أقوى، وهذا ليس تشكيكا في، ليس اختلافا في إدراكات العقل العملي، وإنما في تعيين وتمييز الأقوى عن الأضعف. وهذا المقدار من الخلاف لا يضر بكونها مضمونة الحقانية، بل هذا المقدار من الاختلاف عند التمييز بين الأهم والمهم لا ينافي كونها مضمونة الحقانية. وإن كان يقصد بوقوع الخلاف فيها ما قاله الأشاعرة من إنكار ما ظاهره إنكار أصل الإدراكات العقل العملي، أصل الحسن والقبح، فهذا أيضا يقول عنه أستاذنا شيخ رضوان الله تعالى عليه كان بسبب الخلط في ذهنهم بين الإدراك التصوري الأولي وإدراك التصديقي الثانوي للحسن والقبح، وإلا فهم لا ينكرون أصل الحسن والقبح، وإنما يقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وهذا في الحقيقة تحسين وتقبيح الشارع يكون جعليا على مستوى إدراكات التصورية الأولي، إدراك التصورية الأولي، لحاظ التصورية الأولي، وليس باللحاظ التصديقي الثانوي، هذا الذي شرحناه سابقا عند مناقشتنا للأشاعرة في هذا الباحث. إذن فحتى الأشاعرة ما عندهم إنكار 100%، وإنما اختلط عندهم الإدراك اللحاظ التصوري الأولي باللحاظ التصديقي الثانوي. اللهم إلا أن يقول الشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأنه أنا أخالف هذا الرأي، بغض النظر عن خلاف الأخباريين وعن خلاف الأشاعرة، وهو يقول أنا مخالف لإدراك العقل أو ضمان حقانية العقل العملي، وهذا الخلاف يكفي لعدم ضمان. وطبعا هذا أهم أيضا، هو كل يخضع لعدم الخلاف، مو أنه هو وحده يخالف. هذا هو السبب الأول لعدم صحة الاستدلال على عدم ضمان الحقانية بوقوع الاختلاف. وخلاصة هذا السبب الأول أنه لا، لم يقع اختلاف يضر بضمان الحقانية. السبب الثاني لعدم صحة الاستدلال على نفي الحقانية أو على عدم ضمان الحقانية، الاستدلال على ذلك بالاختلاف، بوقوع الاختلاف، السبب الثاني في ذلك هو أنه أساساً من قال لكم بأن الأمر الضروري النابع من صميم النفس يجب أن لا يقع الخلاف فيه؟ قد يقع الخلاف في الأمور التي نابعة من صميم النفس، رغم كونها نابعة من صميم النفس قد يقع الخلاف فيها بنحوين. النحو الأول، لأن الناس يتفاوتون في مستوى إدراكاتهم النفسية التي هي نابعة من النفس، كما أنه في العقل النظري واحد بسرعة يحل الحسابات الرياضية، معادلات الرياضية، واحد ليل للصبح يفكر بيه وما يحلها. الناس يتفاوتون في مدة في مدى الذكاء، مدى إدراك العقل النظري. العقل العملي هم أيضا هكذا، إلى أن قد يبلغ إلى مستوى البلادة، واحد بليد أصلا فما يقدر يدرك، كما أنه قد يكون الإنسان بليدا في إدراكات العقل النظري، كذلك قد يكون بليدا في إدراكات العقل العملي. فمجرد أن واحد ما يدرك، هذا مو دليل على أنها من يدرك ليس نابعا إدراك، ليس إدراكه نابعا من صميم نفسه. واحد ما يدرك، عدم إدراكه قد يكون ببلادته أو بمشكلة فيه. هذا النحو الأول. والنحو الثاني أن يكون عدم الإدراك بسبب وجود شبهة غطت على إدراكه الفطري من صميم نفسه، ومثل هذا يحصل حتى في إدراكات العقل النظري أيضا. فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه: أليس استحالة الجمع بين النقيضين من أوضح الواضحات؟ وهذه الاستحالة، إدراك هذه الاستحالة يكون نابعا من صميم النفس، مع ذلك وقعت شبهات غطت عند البعض على هذا الإدراك، وذول المتأثرين بالفكر الماركسي صاروا ينكرون هذه الاستحالة ويقولون بجواز اجتماع النقيضين لوجود شبهة غطت على إدراكهم، رغم أن هذا الإدراك إدراك من صميم النفس البشري وليس بتأثرات خارجية. من يدرك، يدرك من صميم نفسه لا بتأثرات خارجية، مع ذلك البعض لم يدركوا لوجود شبهات، لوجود إشكاليات. سببت عدم إدراكهم لهذا الأمر الواضح. إذن فبلي مجرد عدم إدراك البعض للقضايا البديهية الواضحة لا ليس دليلا على عدم كونه نابعا كونها نابعة من صميم النفس. وعليه فقضايا العقل العملي لا يمكن الاستدلال على عدم ضمان حقانيتها بوجود الاختلاف بأن البعض لا يدرك ذلك، لأنه أولا لم يقع الخلاف بالنحو الذي يضر بهذه البداهة، وثانيا قد يقع ماكو تنافي بين كون الشيء كون الإدراك نابعا من صميم النفس، ولكن مع ذلك يقع فيه الاختلاف إما لبلادته أو لوقوع شبهة سببت التغطية على هذا الإدراك. وبعد هذا يقول أستاذنا الشهيد أنه إلى حد الآن إذن لم نجد دليلا يبرهن على الحقانية، دليلا صحيحا يبرهن على الحقانية، ولا دليلا واضحا يدل على عدم الحقانية، ولا دليلا على التشكيك تشكيك الحقانية. فإحنا ماذا نصنع حينئذ؟ سيقع الكلام في ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.